بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده هنتكلم مع بعض على سفر من الاسفار المهمه في الكتاب المقدس وهو سفر الخروج. سفر الخروج من الاسفار الخمسه اللي كتبهم موسى النبي ويسموها التوراة، يعني أسفار موسى الخمسة. وموسى هو الكاتب بدليل أنه إجماع اليهود وكمان الناس السكان جنبيهم هم يسموهم السامريون، كلهم أجمعوا أنه الكاتب موسى، واللغة هي هي، اللغة هي هي بتاع سفر التكوين. وحتى تاخدوا بالكم أنه بداية سفر الخروج بادي بحرف واو، وا يعني بيكمل كلام عادي يعني، فهو كاتب الأسفار وراء بعضيها. ثم تاخدوا بالكم انه بيذكر احداث لم يرها احد الا موسى. يعني مثلا لما كان موسى لوحده في البرية وظهر له الله في العليقة، كان مين معاه؟ ما حدش. لما كان موسى مع المصري اللي بيضرب اليهودي، قتل اليهودي، قتل المصري، احداث الحقيقة موسى اللي كان فيها، وكل ده بيبين او بيثبت انه موسى هو الكاتب. طيب بيسموه سفر الخروج ليه؟ ليه تفتكرون؟ عشان خروج بني اسرائيل من ارض مصر وعبورهم البحر الاحمر، فسفر الخروج يسموه الخروج عشان كده. طيب السفر ده اتكتب امتى؟ الخروج طبعا لما نقول اي سنة من السنوات ما في القديم يبقى حوالي او غالبا، ما جيش بالظبط. بيقولوا انه الخروج معظم الاباء بيقولوا انه حوالي سنة 1447 قبل الميلاد، 1447 قبل الميلاد. يبقى بالتالي مدام الخروج ده مذكور وفي احداث بعد كده بعديه بتشمل حوالي سنة او اكثر شوية، يبقى بالتالي السفر ده اتكتب بعد سنة 1446. يعني ما كنا نقول سنة 1446 او 1445، خلي بالكم احنا قبل الميلاد كل شوية العدد يقل، خلاص. فاحنا اتكتب حوالي 1446 او 1445 قبل الميلاد. السفر ده اتكتب فين؟ اتكتب في برية سيناء، لان هو ده المكان اللي انتهت اليه احداث هذا السفر. طيب السفر ده بيتكلم عن مجموعة احداث متتالية، بيكلمنا عن ميلاد موسى والضيق اللي كان مصاحب لميلاده في الاضطهاد بتاع فرعون لبني اسرائيل، وازاي انه اتربى 40 سنة في قصر فرعون، وبعديها قعد 40 سنة في برية مديان راعي غنم، وبعدين ازاي دخل مصر وقف مع فرعون والضربات العشر اللي تمت في ارض مصر، ثم خرجهم الى برية سيناء وادانا تاريخ سنة او اكتر شوية جوة البرية. بقية التاريخ ده موجود في سفر اخر اسمه العدد، لو بقية الاربعين سنة موجودين في سفر اخر اسمه سفر العدد، ثم يستكمل في سفر التثنية اخر جزء من الاربعين سنة، اخر شهرين في الاربعين سنة. السفر ده غرضه ايه؟ له اغراض كتيرة خالص. السفر ده بيكلمنا عن ربنا اللي بيحب شعبه جدا بيهتم بيهم قوي مش ناسيهم ابدا. صحيح انتم في مصر ومذلولين ذل شديد ولكن انا مش ناسيكم. طب يا رب ليه سبتنا مدة طويلة؟ عشان انتوا سبتوني. ازاي يا رب؟ قال ما انتوا ارتبطتوا بعبادة الاوثان اللي موجودة في مصر، عشان كده انا سبتكم عشان تتوبوا، ما رضيتوش تتوبوا. فانا قعدت منتظر، انتوا فاكريني ان انا نسيكم، والحقيقة لا، ده انا مستني لعلكم تتوبوا وترجعوا لي. وربنا ينتظر وينتظر وينتظر سنين وعشرات السنين، واللي مش فاهم يقول ربنا نسينا زي ما احنا بنعمل في حياتنا. والحقيقة ان ربنا مطول باله ومنتظر ان احنا نتوب ونرجع له، لغاية ما ربنا اضطر ان يسمح باضطهاد عنيف عنيف عنيف. قالوا ايه المصريين؟ قالوا الشعب ده بقى عدده كبير خالص ولازم نخلص منه او نقلله، نخلص منه نموته. قال لا مش نموته ولكن نحاول نقلل عددهليه؟ عارفين بني اسرائيل وصل عددهم كام في هذا الوقت؟ حوالي 2 مليون. طب وكان شعب مصر كله عدده كام في هذا الوقت؟ حوالي 8 مليون. يبقى قد ايه؟ ربع. تتخيلوا يعني عدد ضخم قوي. بدأوا بقى يذلوهم، يذلوا شعب الله بأعمال الصخرة. عارفين صخرة يعني ايه؟ يعني اشتغلوا من غير فلوس، اشتغل اديك لقمة تاكلها لكن ما تاخدش اجر، يعني بأكلك عشان تشتغل زي الحيوان، الحيوان بيأكلوه عشان يشتغل بس خدش حاجة تاني. هكذا عملوهم كالحيوانات، يأكلوهم بس لهمش اي حاجة تاني، ويشتغلوا شغل مرهق. في ايه؟ يقول الكتاب المقدس في اقامة المخازن وبناء المدن، فكانوا بيشتغلوا شغل قاسي. والغريب الكتاب المقدس بيقول ايه؟ ان على قدر ما اذلوهم نموا وكسروا. الله، ايه الغريب ده؟ يشغلوهم زيادة حتى عشان يموتوا شوية منهم، ما يموتوش، يولدوا والعيال يكبروا والعدد يزيد. ايه دي؟ نعمة ربنا. لدرجة ان بقول لكم ازدادوا بقوة ضخمة اكتر بكتير من نمو المصريين نفسهم، اللي هم الاسياد اللي عايشين في العز مش قادرين، لا عددهم اقل، لكن اعطى الله قوة، ودي نعمة من عند الله، وصحة لبني اسرائيل والاولادهم المولودين فصاروا اقوياء. حاولوا يموتوهم بطرق مختلفة، زي ما انتوا عارفين جه فرعون وجاب الدادات اللي بيولدوا بني اسرائيل اكتر اتنين مشهورين، مش هم اتنين يعني اللي بيولدوا الاتنين مليون، لا يعني دول الرؤساء اللي تحت ايديهم الكل، وقالوا لهم اي عيل ينزل لو لقيتوه انثى سيبوه، ذكر اخنوه. حدش خد باله بقى، انت بتشد العيل شديه من رقبته وخلاص، يعني ما حدش شاف ولا حد درى يعني. ولكن الله يضع مخافته في قلب اللي بيولدوا دول فاستحيوا العيال. وبعدين جابهم، تعالوا هنا فرعون، ايه اللي بتعملوه؟ مش قلت تموتوا العيال الذكور؟ قالوا نعمل ايه بقى؟ ما احنا بنروح للهم ولدوا، اصل مش زي المصريات دول اقوياء، نروح لهم خلاص ولدوا وكل حاجه والعيل بيعيط بقى، طب نعمل ايه؟ قال طب نشوف حيله تاني. قال كل عيل ذكر يتولد تحطوه ترموه في المي، بكده يتخلص من كل الولاد. وبعدين بدأوا فعلا يعملوا كده، زي ما انتوا عارفين ازاي ربنا يشتغل بشكل اعجازي يفوق العقل، انه يخلي موسى هذا الطفل يرموه على وش المية، يخلي بنت فرعون تنزل في هذا الوقت وتعجب بيه وتربيه لنفسها ابن في قصر فرعون، وجيب مامته يكابد عشان ترضعه جوه القصر. وطبعا مع الرضاعة علمته كل الإيمان، وبكده يخرج موسى المؤمن بالله وقائد الشعب متربي واخد كل حكمة المصريين عشان يقود الشعب بس تحت قيادة الله. كل ده بيوري ربنا ده حنين. اما حنان الله وقبوته فده يشمل السفر كله كله، مش بس في الموقف ده، في عناية الله بموسى. وتجده هنا اللي عايز يعرف حياة موسى، سيرة حياة موسى اللي بتسميه الكنيسة رئيس الأنبياء، وهو أعظم نبي ظهر في بني إسرائيل. هذا الرجل سيرته أساسا في فين؟ سفر الخروج. موجود عنه بعض حاجات في سفر العدد وفي سفر التثنية، ولكن أساسا حياته موجودة في سفر الخروج. فاللي عايز يتأمل ويدرس حياة موسى يقرأ سفر الخروج. والحقيقة يعني أنا بفتح كلام معاكم النهاردة، لكن مش ممكن نوفي سفر الخروج ده، ممكن نقعد أيام كثيرة عشان نتكلم عنه. ولكن من أدسم الموضوعات إن حد فينا يقعد يتأمل في سيرة أحد الأنبياء. يعني ده هوم ورك لو حبيته، يعني الواحد كده يقعد مع نفسه، ده مجهود شخصي، الواحد يقعد بقى يقرأ ويكتب النقط بتاعة حياة موسى ويفكر فيها. واعتقد تفاصيل كثيرة جدا احنا كلنا عارفين، ويمكن قرينا كلنا سفر الخروج، ولكن تجدوا تفاصيل كثيرة ما تجيش على بالنا تبين صفات حلوة جدا جوه حياة موسى وجوه حياة والديه يكابد وعمرام، زي الإيمان اللي عندهم انهم يخالفوا امر الملك، يقعد 3 أشهر مخبيينه. طبعا كان ممكن يقطعوا رقبتهم، بس كان عندهم ايمان وربنا يحافظ عليه عشان يبقى عنده 3 أشهر فيستحمل يتحط في سبت جوه المي. ربنا بيشتغل بشكل غير عادي، وفعلا زي ما بيقول المزمور الثاني الرب يستهزئ بهم، بيضحك على الاشرار دول اللي فاكرين نفسهم هيعملوا كل حاجة. الفرعون هيموت العيال، طب انا خليه يتربى جوا بيتك وغصب عنك تصرف عليه وتربيه عشان يقوم بعد كده يقود شعبي ويقف ضدك ويخرجهم غصبا عنك. ايه ده ربنا؟ حد يقف قدام ربنا يا جماعة؟ مش ممكن يعني. اذا في سفر الخروج يظهر حنان الله وأبوته، وتظهر أيضا سيرة حياة موسى العظيم النبي أعظم أنبياء بني إسرائيل. نشوف كمان في هذا السفر إزاي ربنا قوي وأقوى من جميع الآلهة الوثنية. إن كانت مصر من أشهر البلاد بالآلهة والعبادة بتاعتها، كان الكهنة لهم مكان عظيم جدا في قلوب الشعب، ولكن هؤلاء والعبادة بتاعتهم هي لا شيء أمام قوة الله. وده يتجلى فين؟ في الضربات العشر. الضربات العشر كسرت فكرة الآلهة. آلهة مصر اللي هي عظيمة جدا وحاجة، يعني كان بيعبدوا الشمس، وحتى لما سموا إلههم العظيم آمون قالوا آمون رع، يعني مرتبط بالشمس، رع اللي هي الشمس. لما الشمس تظلم بقى يبقى ايه معناها؟ فين يا شمس بقى؟ ايه فين الإلوهية اللي عندك ولا حاجة؟ والنيل يبقى دم، وهكذا. كل ده ربنا سمح بيه عشان يبين ضعف الآلهة الوثنية او أفكار الشيطان اللي كان ماشيين وراها، ويبقى الإله الواحد اللي هو الله خالق السماء والأرض. السفر ده كمان بيبين لنا إزاي ربنا يقدر يعتني بأولاده وسط الظروف الصعبة، مش بس جوا مصر، لا ده لما يطلعوا في البرية ربنا يقدر يهتم بيهم ويرعاهم. طب هياكلوا ايه؟ انزلهم اكل من السماء. ازاي؟ كل يوم يوميا يطلعوا يلاقوا اكل بوفرة وبسخاء، ياكلوا المن زي ما عايزين. ويطلعوا كمان لو عايزين لحمة، حاضر، وجاب لهم طيور السلوى اللي هي زي السمان، ياكلوا زي ما هم عايزين. ربنا اللي يهتم بشعبه فيمشوا مسافات طويلة ولا تبلى نعالهم ولا تتمزق ثيابهم. ازاي؟ ربنا اللي يهتم بشعبه. ما يقدرش حد من الشعوب اللي بيمر عليها في برية سينا يقاومهم، يقف قدامهم شعب جبار اسمه عماليق، لكن ما يقدروش عليه. ليه؟ موسى رفع ايديه بيصلي ويشوع يحارب فينتصر. وهكذا نرى الله يهتم بشعبه. نرى الله الذي يهتم بالضعفاء. مش انتوا ضعفاء ومطرودين، انا خليكم متميزين. ازاي يا رب؟ هقول لكم، اولا انتوا بتترجوهم يخرجوكم، ده هم بعد كده هيترجوكوا تخرجوا. ده انا هخليهم كمان تاخدوا منهم الفلوس اللي عندهم، وهم يقولوا لكم اتفضلوا اتفضلوا بس اطلعوا. فانا هضرب كل بكر في ارض مصر، وبعدين هيصحى مصر لا بتصرخ في اليوم ده، من بكر فرعون الى بكر البهيمه، كله مات. فطبعا كان صراخ في كل ارض مصر. وبعدين قال لهم اتفضلوا اعملوا اللي انتوا عايزينه، اخرجوا، عايزين تخرجوا اخرجوا. قالوا طب بس سلفونا الذهب والفضه اللي عندكم. قالوا قوي اتفضلوا، خدوا كل اللي عندنا. شايفين الرعب قد ايه؟ اتفضلوا ودوم كل اللي عندهم. وهكذا استعادوا حقوقهم اللي كانت مسلوبه، مسنين طويله مسلولين ما بدهمش فلوس بالصخره، لا اتفضلوا ودوم اللي عندهم كله، وخرجوا بقوه جباره. ايه ده؟ ربنا بتاع الغلبان والضعيف يسنده زي ما كان زمان لغايه النهارده. ثم لما يورينا خطورة الكبرياء وقسوة القلب، فرعون متكبر جدا وقاسي جدا، فيقسي قلبه ويرفض كلام ربنا مرات كثيرة، 10 مرات في 10 ضربات. وبعدين بعد ما حصلت المصيبة الكبيرة وماتوا الأبكار، خلاص بقى قال اطلعوا. بعد ما طلعوا حلوا في عينيه، قال الله، امال مين هشتغل عبيد عندنا؟ امال مين اللي يبني لنا المدن؟ لا، نرجعهم تاني. ما كفايه؟ قال لا، قسوه غير عاديه. فنزل بجيش الجبار، وجيش مصر في هذا الوقت كان اقوى جيوش العالم. نزل معاه المركبات بتاعته الحربيه بتجرها الخيول، وجري وراهم ولحقوهم. كانوا فين؟ قدام الميه، قدام البحر الاحمر، وراهم فرعون. وبعد كده يتجلى عمل الله زي ما انتم عارفين، لما ربنا قال لموسى انت قلقان ليه والشعب قلقان ليه؟ قل لهم الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون. انا هشتغل، انتم قلقانين ليه؟ وقال له يلا اضرب البحر بالعصايه. ضرب البحر بالعصايه وتحدث معجزه لم تحدث طوال العمر اللي فات كله. عمر ما حصل كده، بحر الاحمر يتشق ويبقى الميه واقفه يمين وشمال، والارض مش كان فيها ميه تبقى طين بقى والواحد يغرس، لا ناشفه. ازاي؟ ربنا بقى. فضلوا عدوا، فيعدوا كلهم، وربنا يقول لهم ما تخافوش من المصريين، انا كنت ماشي قدامكم بقودكم بعمود السحاب وعمود النار. فالدنيا كانت ليلت، قال لهم عمود النار اللي قدام لف وجه فصل بينهم وبين المصريين، وبعدين نزلهم وهم محميين من ظهرهم بعمود النار. عمود ضخم من الارض للسماء، عمود نار ضخم جدا فصل بينهم وبين المصريين. عدى بني اسرائيل كلهم وبقى في البحر الاحمر في الارض في القاع. يقوم المصريين يقولوا واحنا كمان وراهم يا فرعون. ايه؟ قال لا برضو هنمشي وراه. وينزلوا، وبعدين لما نزلوا وراهم بني اسرائيل بدأوا يعدوا بقى على البر التاني، وفرعون نزل وجيشه على القاع بتاع البحر. ام ربنا لاخر مرة بينبه فرعون، خلى عمود النار الجبار ده يقرب من الخيل، فالخيل تخاف وتجري لورا وتتخبط، والعربيات الحربية تخبط، ليه؟ النار دخل عليهم. ارجع يا فرعون ابدا اوعى ترجعوا. شايفين قسوة القلب؟ مش ده اللي ممكن يحصل معايا ومعاكم لما الواحد فينا يقسي قلبه؟ سامحي عشان خاطري ابدا. طب قول كلمة حلوة. لا وكلوا عارفين عمال يزعق ويصرخ ويصر على موقفه لازم، والا هبقى انا يعني صغير ولا ايه؟ كبرياء يمنعني ان انا اتنازل او اعتذر. وربنا يقول مرة واثنين وثلاثة، وبعدين في الاخر ربنا قال ايه بقى؟ خلاص قد استنفذ فرعون كل فرصه، فعد بني اسرائيل كلهم، وكل اثناء الليل خلي بالكم عدوا اثناء الليل كلهم طلعوا على البر التاني، ووراهم فرعون وكل جيش، بقى كل الجيش جوه البحر. وبعدين قال له موسى فين عصيتك؟ راح ضرب البحر رجع تاني وغرق فرعون وكل جيشه، وعلى وش الصبح كانوا كلهم على البر بيسبحوا ربنا وقالوا الهوس الاول اللي بنقوله في الكنيسة كل يوم عشان يقولوا ربنا العظيم ازاي انقذنا. سفر الخروج بيبين اعمال عظيمة جدا لربنا، بيبين الله الذي يحب شعبه ويغفر خطاياهم، والله القوي القادر على كل شيء، ويبين ايضا الله الذي يحب ان يسكن وسط شعب. انا احب اكون في وسط ولادي، فيقول لموسى على خيمة الاجتماع ويديله التفاصيل بتاعتها عشان انا عايز اسكن في وسطيكم وقول لكم حواليا عشان انا بحبكم، زي ما بيقول الكتاب عن ربنا يقول لذاتي في بني ادم، انا مزاجي فيكم بحبكم عايز اسكن في وسطيكم. ثم نجد ايضا الله اللي وجد الشعب بدأ يتلخبط، والعالم بدأ يتلخبط ويبعد عن ربنا، والضمير اللي ربنا حطه في الإنسان تعوج، قال أنا هصلح الدنيا إزاي يا ربي؟ هنزل الوصايا بقى، وربنا أعطى الوصايا لموسى والشريعة عشان هو ده اللي تمشوا عليه، مش كل واحد بمزاجه عشان تبقوا معاي. والسفر ده بيكلم بوضوح عن الوصايا، بيكلم عن الشريعة اللي يعيشوا بيها. نرى أيضا في هذا السفر محبة غير عادية من ربنا. إزاي؟ ربنا يحبنا مش بس وإحنا كويسين وإحنا كمان وحشين. ياه. طب اللي فات ده كله شيء عظيم جدا يفوق العقل، لكن تتخيلوا بعد كل ده وربنا ظهر بقوة عظيمة، مش بس في ضربات العشر، ومش بس في عبور البحر الأحمر وغرق فرعون وكل جيشه، ومش بس في المية اللي تطلع من الصخرة والمن من السماء والسلوى وكل كلام ده، كل العناية وكل اللي عمله في انتصار على عماليق، كل ده حلو خالص. وبعد ما ربنا ظهر للشعب كله على الجبل بدخان ونار وضباب ورعود وأبواق وحاجات عظيمة جدا، لدرجة الشعب خاف وقالوا لموسى هو انت كلمه احنا مش قادرين. وبعد ده كله موسى دخل في الضباب واختفى 40 يوم وجاب الوصايا والشريعة، نزل عشان يرى المصيبة الضخمة. شاف ايه؟ العجل الذهب. العجل الذهب. اتاري الشعب قال لهارون هو فين موسى؟ ده غاب، يكونش مات. الله، طب وبعدين هنعبد ايه؟ ما شفتنا اله نعبده. قال لهم طيب، أي كل الأمم عندهم آلهة، مصر ما أنت عارف مليانة آلهة، وإحنا فين إلهنا؟ شوف لنا إله. قال لهم طيب ادوني اللي معاكم الذهب اللي معاكم. دولوا الذهب، خدوا وصاغوا وعملوا عجل ذهب وقال لهم يلا. هذه آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر، يلا نعبدها. وقعدوا يعبدوا بطرق بقى بتاعت الإيه؟ بتاعت الناس الأجانب. مش بطريقة ربنا، بطرق الوثنيين، قعدوا يرقصوا ويتنططوا حوالين العجل الذهبي. وفي وسط الهزء ده نزل موسى عشان يشوف المهزلة دي، وطبعا اتصرف بشدة ومسك العجل ده وطحنه وضراه في المية وقتل الكاثرين اللي اشتركوا في المهزلة دي، وبكده نقى الشعب. ده يورينا أديه زيغان قلب كل واحد فينا لما الشيطان يقدم طرق الشهوات المختلفة والأفكار بتاعته العجيبة، حتى وإحنا في عمق العلاقة مع الله، إحنا قاعدين هنا ونسمع كلام ربنا، يوم بعد كده أرجع بيتي أتفرج على حاجة غلط أو أتكلم في إدانة إنسان أو أعمل أي عمل شر. للأسف الشيطان بيشتغل ومستنينا، هو ما يقدرش علينا ولكن مستنينا يعرض البضاعة بتاعته. مين يرضى يقبل؟ الإنسان الروحي يقول لا مش عايز مش عايز، ويمسك في ربنا. السفر ده سفر غني جدا، يعني صعب ان احنا نحصر كل ما فيه، ولكن السفر ده كمان يتميز بعدد ضخم من الرموز، رموز كثيرة جدا صعب نحصرها. هقول لكم على بعضها، يعني الحاجات الواضحة كالرموز في السفر ده، اول حاجة خروف الفصح، ده يرمز لايه؟ المسيح المصلوب اللي بدم الخروف اللي بيتلطخ على العتبة العليا والقائمتين يعبر الملاك المهلك ولا يؤذي احد في البيت، وبدم المسيح الله يسامحنا عن خطايانا ويعبر بنا الى الحياة الابدية، يسامحنا عن كل شر. كمان المن اللي نزل من السماء يرمز لايه؟ المسيح، هو قال كده انا هو المن النازل من السماء وكل من ياكلني يحيا بي، لما كان بيتكلم عن جسده ودمه في انجيل يوحنا الاصحاح السادس. طيب قسط المن يرمز لايه؟ العذراء، بالظبط العذراء اللي كان في اللي كان موضوع في تابوت العهد. طيب عصا هارون اللي اظهرت العذراء برضو، ازاي هي عذراء وتحبل. ايضا في الخيمة، خيمة الاجتماع ترمز ليه؟ خيمة الاجتماع، ها ها خيمة الاجتماع، خيمة الاجتماع ترمز ليه؟ اللي انتوا قاعدين فيه هنا، كنيسة، بالضبط كنيسة. طيب العصاية بتاعة موسى، صليب، بالضبط هي الصليب على طول، وفي شكل واضح للصليب عمله موسى لما طلع على الجبل يصلي، لما كان بيحارب عمليه عمل ايه؟ رفع ايديه بقى على شكل صليب، وكان لما يتعب وديه ترخرخ يوم يتهزم بني اسرائيل ام جه هارون وحور مسندوا ايديه عشان يظل شكل الصليب. اذا كلام واضح، رموز واضحة، الحقيقة صعب نحصرها كتير كتير قوي. العليقة تبقى ايه؟ العاد والتجسد كمان، اللاهوت والناسوت. يعني عايز اقول الرموز كثيرة كثيرة جدا صعب نحصرها، ولكن كأنكم عايشين في العهد الجديد، لما تقروا سفر الخروج كأنكم عايشين في العهد الجديد. السفر ده ممكن ان احنا نقسمه الى اجزاء، من صح الاول لصحاح 12، ده بيكلم على حياتهم في مصر، حياة بني اسرائيل في مصر، ميلاد موسى بقى انتوا عارفين، وازاي خبوه وازاي كبر وبعدين ضربات العشر الى اخره. طبعا بيشمل هروب المديان ورجوعه تاني الى اخره. بعد كده من اصحاح بعد اصحاح 12 لغاية 18 بيكلمنا عن بني اسرائيل في برية سينا، زي خرجوا بقى برية سينا وبعدين عطشوا فالمية جابوها زي من الصخرة والمن والانتصار على عماليق الى اخره. من اصحاح 19 لغاية اصحاح 40 اخر السفر بيكلمنا عن الوصايا العشرة، زور الله على الجبل واعطى الوصايا ثم اعطى الشريعة وما اعطى ايضا رسم خيمة الاجتماع بالتفصيل، وبعدين بيبين بعد كده ازاي ان هم رجعوا للعجل الذهبي وازاي ربنا انقذهم. سفر مشبع جدا، واضح انه بيكلمنا عن الخروج من العبودية. وطبعا بحر الاحمر بيرمز للمعمودية، زي ما احنا بنعبر بالمسيح في سر المعمودية ونبقى اولاد للكنيسة، هكذا بني اسرائيل خرجوا من مصر وعبر البحر الاحمر وعاشوا في حياة وحدة مع الله في البرية، يعبدوه في خيمة الاجتماع. فالسفر ده من الاسفار الغنية جدا. الجزء الاولاني منه لغاية اصحاح 19 بيكلم على الاحداث اللي حصلت كلها ورا بعضيها، وانتوا عارفين معظمها، لكن زي بقول لكم لو تتأملوا في تفاصيلها هتلاقوا معاني كتير ما بين السطور معدية علينا، بس لها معاني حلوة خالص خالص. وتلاقي ربنا شديد مع موسى لما يغلط، او مع الشعب لما يغلط بعدين يرجع يطبطب عليهم تاني، فهتشوفوا حاجات كتيرة خالص خالص حلوة. بعد كده هنشوف بقى من صح 20 الوصايا بقى اللي ده ربنا لموسى، ثم الشريعة في ثلاث صفحات بعد كده، ثم بيكلمنا عن رسم خيمة الاجتماع بالتفصيل. طبعا كلها لها رموز حلوة، كلها طبعا متطبقة في الكنيسة اللي فيها بنرى الله في وسطينا بجسد دم الأقدسين. ربنا دي نعمة ان احنا نتمتع بسفر الخروج ونرى عمل الله في حياتنا، فيخرجنا من خطايانا ونتمتع بعشرته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد، أمين.